السؤال الأول
صحيح.
عندنا يعني في بعض الأسواق
صحيح.
بعض الأسواق عندنا يعني أنواع من الخبز أو من الكيك داخل في يعني جزء يسير من الكحول، ولكن إذا نستطيع أن نشم الريح من الكحول من هذا النوع من الخبز، ولكن إذا أكلنا يعني لا يجعل يعني إنسان يعني سكارا، فإذا هل يجب علينا أن نترك يعني هذا النوع من الأطعمة بسبب يعني إيجاد يعني جزء يسير من الكحول؟
ليش هذا؟
ها؟
لماذا؟
لا هذا نوع من الكيك يعني كيك مأكولات لكن فيه الكحول، لكن هي تقول أن هي تشم يعني ريح من الكحول من هذه
الروح
هذا، لكن لا يجعل يعني إنسان سكارا. Donc la question, c'est concernant une sœur qui demande concernant des brioches, des types de gâteaux, dans lesquels il se trouverait une quantité faible d'alcool, mais elle ressent l'odeur, elle perçoit l'odeur de l'alcool de ces gâteaux et de ces brioches, si elle la sent. Cependant, l'ingestion et la consommation de ce genre de gâteau et de ce genre de brioche n'enivre pas, ne rend pas la personne en état d'ivresse. Doit-on délaisser totalement ces aliments qui contiennent de l'alcool, même en petite quantité? C'est la première question.
قول هذا القليل من المسكر الذي هو مستهلك، بعض أهل العلم يقول أنه أن المستهلك الذي لا تأثير له لا يضر، وضربوا مثال بالجوز. الجوز معروف عند السلف قديم، الجوز هذا يسكر، لكن تعود الناس أن يستعملوه في الحلا حلويات، ويضعون شيء يسير مستهلك، فقالوا هذا اليسير الذي لا يؤثر كمسكر لا يضر. وأيضا ذكر بعض أهل العلم عن البيرة، مشهورة البيرة هذه التي هي من الشعير، والشعير هذا يستخرج منه مسكر، فقالوا اليسير الباقي فيه الذي هو مستهلك أيضا لا يؤثر، وأجازوا شربه. لكن هنا السائلة تقول أن ريحة السكر موجود، ريحة الخمر، فنقول إذا حصل هذا الأولى أقل شيء نتركه نستغنى عنه، غيره موجود كثير، والسلامة لا عدلها شيء. أولا زجرا لهؤلاء الذين يضعون هذه المسكرات في حلويات هذه، لأن الأصل لا يوجد فيها، لا يكون فيها. نعم، هذا التفصيل الذي عندي، بارك الله فيك.
شيخ، سؤال من أخت، يعني عندها الدواء لازم عليها أن تتناول هذا النوع من الدواء يوميا، لازم حتى تموت يعني، وهذا يغير حيضها حتى أحيانا يعني هي في حال الحيض لمدة يعني أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، فإذا فهي ما هي معاملتها مع الصلاة، علما أن هذا الدواء لازم عليها أن تتناولها هذا النوع من الأدوية وهذا تغير الحيض؟
أي هذا الحيض اللي يأتيها هل يستمر معها
أسبوعين أو ثلاثة أسابيع؟ هي تقول بسبب يعني هذا الدواء،
بسبب العلاج.
نعم،
لا فهمش
يعني متى تصلي، ما هي تطلع
الحيض إذا ظهر عند المرأة؟ والحكم الشرعي معروف أنها تمتنع عن الصلاة، تمتنع أيضا عن جماع زوجها، تمتنع عن الصيام طالما أنه حيض بعلامات معروفة. وهذه السائلة التي تقول ابتليت بمرض والعلاج هذا يرفع عنها المرض أو يخفف عنها المرض ولا تستغني عنه، فإذا استعملته حصلت عندها أن أيام الحيض تطول تزيد عن حدها الذي كانت عليه أول، نقول لا بس أن تستعمل هذا العلاج، وإن يعني طالت أيام الحيض فإن من النساء من طبيعتها في حيضها أنها تطول، في نساء هكذا أحيانا تكون حيضها الأصل 7-8 بعضها تصل إلى 10 بعضها تصل 15 نساء يختلفنا، وبعض النساء يأتيها في الشهر الحيض مرتين. مرة قلت للشيخ فوزان حفظه الله تعالى، فقلت هناك من النساء من تأتيها الحيض يعني مرتين في الشهر. قال وثلاث موجود أيضا. إذا الثلاث لو قلنا بسبع 21 يوم هذا. قال هذا طبيعته ما في شارع. إذا جاء الحيض تمتنع عن الصلاة وعن الصيام وعن الجماع كما يعني هو في حال الحيض العادي، وتصبر، ونسأل الله العظيم أن يرفع عنها هذا البلاء. نعم.
بالنسبة إلى يعني عدم صلة الرحم، صلة الرحم يعني بين الأسرة إلى آخره، من هؤلاء يعني المستحقين بهذا هذه المعاملة؟ ومتى الرجل لا يأتي بصلة الرحم يعني على الوجه اللائق؟
الأصل في صلة الرحم أنها تكون بين القرابات من الذين توارثون، ممن يرثونك وترثهم، الآباء، الأمهات، العمات، الخالات، الإخوة، أولاد الإخوة، أولاد الأخوات، هؤلاء يكون في توارث، وإن كان أولاد الأخوات لا يرثون لكن في قرابة قوية، هي صلة الأخوة والأبوة، فهذه لها صلة رحم واجبة وفيها وعيد لمن قطع. غير هؤلاء منهم أباعد، هذا يرجع للعرف. يقول العلماء الأعراف محكمة، وإذا لم يكن هناك حكم شرعي في مسألة يرجع الحكم العرفي على أن لا يخالف الشرع. فإذا كان تعارف الناس في بلاد أنه من صلة الرحم زيارة أنواع من القرابات ليس ممن ذكرنا، تعارف الناس على ذلك وشاع بينهم ولا سيما في الأعياد والمناسبات، فهنا ينبغي أن تصلهم. لا هذا لأن هذا جاري العرف، ومن خالف العرف ربما حصل بعد ذلك نوع من الخلاف والشقاق وهكذا، فلا ينبغي ذلك. ولكن شرعا لما هناك دليل، كما قلنا الأعراف تحكم في مثل هذه حتى لا تحصل هناك فرقة بين الناس في المجتمع المسلم. نعم.
يعني وبالنسبة للوجه الثاني يعني متى يعني الرجل يعني لا يصل الرحم، متى نقول أنه انقطع؟
لا هذا بعد ما يلزم،
ولكن ما هي المعاملة يعني متى نقول أنت ما أتيت بالواجب؟
إذا كان لم يقوم بزيادة الرحم الواجبة والتي تم التعارف عليها.
طيب بينوا للناس.
قلنا هذا كلام هذا.
فقط هذا؟
إيه. مش بينا.
الزيارة مثلاً متى؟
قلنا صلة الرحم. إيش صلة الرحم؟ يعني زيارة.
نعم.
أسبوعين. تجب. لا أيام المناسبات. كمان مثلاً.
مناسبات العرف.
أي زي الأعياد زي هذا أي مناسبات يعني. واحد عنده مولود عنده كذا.
وإذا لم يستطع الاتصال بالهاتف يكفي؟
يكفي بعض الحالات يكفي. أكثر يعني ساعته.
سائل يسأل ما هي شروط يعني لنقول يعني عن بلاد مسلم أنه يعني من بلدان الإسلامية، ما هي شروط هذا؟ لأن كثير من الناس عندهم طعنات في بعض على بعض البلدان، يعني كالمملكة العربية المغربية والجزائر وتونس إلى آخره، يطعنون في هذه البلدان الإسلامية ويقولون أن غير ذلك من البلدان الكفرية إلى آخره، لأن لا تحكم في هذه البلدان الإسلامية، يقولون يزعمون أنهم يعني في هذه البلاد لا تحكم بشرع الله إلى آخره، وتوجد يعني الكحول والزينة والمخدرات وهذه أنواع من أشياء من الفساد. هذا سؤال
قريب.
إيه سبحان الله نمتعب
الله يعينك. كلام السائل هذا إذا طبقناه اليوم على الواقع، واقع الدول الإسلامية وواقع الأمة، ربما ما تجد اليوم دولة إسلامية إلا ما ندر، ولا يخل تخل الأمة عن خير. لكن القاعدة في هذه أن البلاد التي فيها شعائر الإسلام ظاهرة للمسلمين يقيمونها كما يريدون، وما هناك مضايقات، الجمع والجماعات والأعياد والذبح في الأعياد الأضحى ورمضان والتراويح والصلوات الخمس. البلاد التي فيها ظاهر هذا هذه بلاد إسلامية، وإن كان حكامها لا يطبقون شرع الله، هذا جريرتهم وهم سيحاسبهم الله تعالى. لكن طالما أنهم أذروا لمن يعيش في بلادهم يعني يقيمون شعار الإسلام الظاهرة، الحمد لله يكفينا هذا، وإلا كما ذكرت. فهذا هو المعتبر. ما إذا جيت تقيس بالمقياس هذا، هذا مقياس خطير هذا، وهذا فيه ريحة التكفير، ريحة التكفير هذا خطيرة. والعادل الحاكم لا يحكم بالوزراء هو كافر، وبعدين اللي مع الوزراء كفار والجنود كفار وأعوانه كفار وموظفين أيضا موظفين الدولة كفار، هذه ريحة التكفير فيها واضح. وهذا الذي يدندن به الخوارج، احذروا من هذه الفكرة. الحمد لله اليوم بلاد الإسلام على ما فيها من فتن ومن أمور إذا تخالف الشرع، لكن الحمد لله دين الله قائم، مثل ما ذكر بعض الدول اللي ذكرها المغرب الجزائر كلها الحمد لله دين الله قائم، والجمعة والجماعات ونصلي على خير. فينبغي عدم الغلو والسير على هذا الطريق، طريق يعني الخوارج تبدأ هذه الأفكار بسيطة ثم تشيء، وهذه طريقة الحزبيين. ينبغي الإنسان حذر من هذه المفاهيم الخاطئة. وأذكر ما يكون هنا أمر وقفت عليه أنا، هناك دول معلنة أمام العالم أنها من دول الكفر، تعلن أنها دول كافرة، ومع ذلك الإسلام فيها ظاهر وقوي، ربما أكثر من بعض البلاد اللي معلن أنها دول إسلامية. هذه دول، دولة تنزانيا في أفريقيا معروفة دولة كافرة وأنظمتها كفرية، ورئيس الجمهورية الآن حقهم هذا كافر، وقبله كان واحد مسلم، لكن مع ذلك هم يقررون أن الدولة أنها دولة كافرة. ولكن الإسلام ظاهر فيها، الجمع والجماعات والدروس والمحاضرات أمور فيها خير عظيم، ولهم قاضي شرعي يحكم بين المسلمين والأهلة والرمضان. وأيضا كينيا، وإن كانت كينيا مجزأة، دول يعني أقاليم الساحل اللي هي مومباسا ماليندي لامو، هذه مناطق الإسلام فيها قوي منتشر وقضاء ومحاكم أمور خير عظيم ودعوة. ومناطق زي نيروبي داخل هذا اللي فيها يعني الوثنيون وثنيين، هذه على كفر، ودينهم المعلن الإسلام النصراني دون نصارى. وأيضا رئيس الجمهورية هذا من العجب، يعني الكافر هذا في العيد يأتي يصلي مع المسلمين في مسجدهم، نعم، وفي عيد النصارى يروح معهم الكنيسة، هو أصلا ما له دين وثني، هذا موجود هذا وأنا شاهد يعني. فهنا هذه البلاد المناطق هذه، هذه مناطق إسلامية ما حصلوا كافر، وإن كانت دولة مؤمنة دولة كافر. فهذا حاصل في العالم اليوم، وغيرها أيضا دول لا أعرف أنا يقال فيها هذا الكلام. هذا بلال كيني هذا. بارك الله فيك. السنغال هذه دولة إسلامية؟
نعم.
ها إسلامية. حكام معلنة إسلامية؟ إعلان أن دولة إسلامية معروفة. السنغال إيه؟ نعم. إيه. هو أنا رحت زيارة ثلاث مرات رحت. نعم بلد مسلمان، لكن ما نقول دولة، يعني نظام الدولة موضوع آخر.
يشرعنا نحكم على
تنزيل، يعني لو واحد خرج من بلاد الكفر وذهب إلى تنزانيا في الخير يستطيع يزاول الشعار دي الحمد لله بالراحة.
إذا نقول على تنزانيا أن حكم هذا يعني
نحن نقول هذه البلاد إسلامية التي فيها الإسلام قوي اللي ذكرناها هذه بلاد إسلامية بمعنى الإسلام ظاهر فيها كيف لا؟
لكن نقول
وأما نظام الدولة هو لا يحكم شرع الله تعالى لكن يدع الناس هم حاكم وكذا يعني ما في فرق بينه وبين أي يمكن بعض أحسن من بعض الدول الإسلامية أنا أضرب لكم مثال بعض الدول العربية الآن فيها نكاح أو زواج التعدد حرام ما يجوز ما يجوز حرام يعني لما يذهب إلى المحكمة يقول أنا أريد أتزوج هذا يقول لا ممنوع هذا النظام عندنا يمنع طيب ثم يذهب ويتزوج امرأة ثانية عند قاضي ليس قاضي عند إمام مسجد ولا كذا فيرى معها يدخل ويخرج فيسأل ومن هذه يقول هذه صديقتي ما لا تلبس ما في شيء خذ لك صديقة تنتين ثلاث المهم لا تكون زوجة خلي بالك ممنوع عندنا الزواج غير واحدة ممنوع ما تقولوا في هذا هذا في تنزانيا هو موجود ولا في كينيا موجود هذا في كينيا ممنوع المسلم يعني لا يمنع المسلم من التزوج عند القاضي تنتين ثلاث أربع
الحمد لله
ايه موجود هذا وانا اعرف رجل كيني يعني عنده أربع وعنده ما يقارب 60 ولد ما بين متى ما شاء الله يسلم مسلم ولا يمنعونه هذا واقع الناس اليوم ان شاء الله ان يعز الاسلام والمسلمين
الشيخ يجيز مثلا يعني للوعيد الى يعني الزوج يدعو الزوجة الى الفراش وهي مبيت نعم يعني هو ولكن في اليوم هو يعني يطعن فيها بالشتم معاملة سيئة ممكن يضربها وفي الليلة يدعو يعني الزوجة إلى الفراش وهي لا تريدها فهل الوعد يعني باقي يعني عليها في هذا الحال علما أن هذا الرجل يأتي بمعاملة سيئة مع
الأصل أن الزوجة لا ينبغي أن تمتنع عن زوجها في الجماع لأن أعظم شرط بين المرأة والزوجة هو الجماع وهو يدفع المهر لاستحلال البضع فله حق الجماع إذا طلب ذلك لأن امتناعها ربما يسبب فتنة عظيمة ويسبب أيضا لها فتنة هي ذاتها فلا ينبغي أن تمتنع ولها أن تعالج يعني سوء خلقه وأداء لها وأفعاله المشينة هذه بالطرق الشرعية من حق المرأة أن تطلب الطلاق إذا حصل الأذى لما جاء في الحديث أي امرأة طلبت من دون بأس لم ترح الجنة خلي بالك لم ترح الجنة من غير بأس لكن إذا كان في بأس أولا تنصح يا زوجي ما لك حق تؤذيني تضربني تجهم علي تفعل ما لك حق أنا عندك هنا زوجة والله قد أعطاك القوامة علي شرع الله وقال الرجال قوامون في ماكلي مشربي مدخلي في كل شؤوني الله أعطاك هذا لا تجعلني عبد عندك فذلك الرسول عسى حذر وليعمد الرجل منكم في ضرب زوجته كضرب العبد ثم يأتي بالليل يريد أن يجامعها يعني سبحان الله تضربها في النار ثم بليل تستحلل عندها ما تستحي نفسك فبين الرسول أن هذا لا يجوز واستعطف الرجال إنما هن عوان عندكم أسيرات مثل أسير عندك فأكرموهن فلها أن تنصح مرة ومرتين وثلاث وتوسط يعني أباها عمها خالها أبو هذا الزوج يدخل بينهم يصلح إذا تمادى تقول له ترى أنا بطلب الطلاق حقها تهدده بالطلاق إذا أصر لا أن ترفع للقاضي قل يا قاضي هذا يؤذيني يفعل كذا كذا كذا، أريد الطلب طلبي، فيأتي به القاضي. فإذا ثبت أنه يؤذيها بهذه الكيفية فالقاضي هو اللي يفسخ، يقول له طلق. إذا ما يطلق يفسخ العقد، يقول خلاص أنت هذه مين زوجته، يصدر حكم شرعي نافذ وهو فتوى بأن هذه ليست زوجته لأنه عضلها وآذاها. أما إذا كان الأذى دون ذلك ولا يرى القاضي ذلك ورأى أنها أوذيت وأيضا لا يريد أن يطلقها لكن دون يعني ما القاضي ما يرى أنه يطلق، يقول لها أنا أرى تصبري، قالت الله ما أقدر يا قاضي أصبر، قال إذن لك أن تخالعيه تخلعيه، إيش ما لا تخلعه تدفع له المال الحمد لله تسرق منه، هذا الذي يمر. نعم باقي
سؤال من الوسيلة الإمام، إذا أخطأ الإمام في الصلاة يعني والنساء يعني في غرفة يعني أخرى لا تستطيع أن ترى هذا الإمام، هل يجوز له أن يرفع صوته مثلا في صلاة الظهر إلى آخره لأجل أن تجعل له معرفة في أي يعني ركن هو في الركوع أو في السجود إلى آخره؟ ماذا يجوز له أن يفعل لأجل أن تجعل له يعني معرفة أين هو، لأن ممكن إذا أخطأ غير الصلاة في الحركات، والنساء يعني ماذا يصنع لأجل أن يجعل له معرفة في أي حركة هو؟ Concernant le fait que lorsque l'imam se trompe dans la prière, par exemple dans une prière comme Dhuhr ou autre, lorsque l'individu se trompe dans la prière et que les femmes elles sont incapables de savoir où il est, c'est-à-dire qu'elles ne le voient pas, elles ne le voient pas et justement qu'elles ne savent pas dans quelle position il est, donc elles ne savent pas comment le suivre, est-ce qu'il est permis à l'imam maintenant de faire entendre sa voix au micro et d'agir en sorte afin que les femmes sachent où il est dans la prière?
هذه المسألة اللي ذكرها في سؤال الأخوات ترجع إلى أن ما يحصل الآن عند أكثر أهل الإسلام خطأ في صلاة النساء مع الرجال. الأصل أن المرأة إذا صلت مع الرجال أن ترى من يصلي خلف الإمام ويسرى سترى ظهره وتأمل فتنة، وهذا الذي كان يحصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن النساء صلينا خلف الرجال. والآن لما حصلت الحواجز هذه والموانع صارت المرأة تصلي بالصوت وربما يصير خطأ في المتابعة، يحصل كثير هذا، و كثير ما يحصل أيضا في حال سجود التلاوة، هذا دائما يحصل خطأ. ولذلك نقول الذي ينبغي أن يجعل فتحة بين النساء والرجال بحيث أنه ولو مرأة واحدة ترى الرجال يشحلون واللي خلفها يتم بها وتتابع الإمام ومن خلفها يتابعها، إذا تعذر أن تكون النساء خلف الرجال. أما هذه الطريقة فيحصل فيها خطأ. كيف يفعل الإمام؟ يعني يقول الله أكبر يركع، أنا في الركوع، سمع الله لمن حمده، أنا اعتدلت، ما يصير هذا، صارت يعني تلقين، إيش من إشارة ممكن يعطيه؟ ما يصير. إذا كان أحسن يحصل عند الرجال يكون في غفلة، الإمام يقرأ سورة فيها سجدة ثم يقف عند السجدة ويهوي ساجدة وغيره في غفلة ويظن أنه ركع، والعكس قف عند السجدة. مرة كان في إمام يصلي بإقرأ بسم ربك سورة الإقرأ هذه القلم العلق، فكان إذا انتهى من الصورة فيها سجدة هنا ما يسجد، يركع والناس يسجدون ويصير اللي يحصل هذا، وكان من العوام هو وإمام سبحان الله. فجاء واحد قال له يا إمام الأولى أنك تسجد لأنه يحصل إشكال مع الناس. ها كذا قال. فيسألني قال والله واحد اليوم جاب لي تنكلة. شوف تنكلة هذا إيش يعني؟ جاب شيء قريب يعني. إيش قال لك؟ قال والله إذا كان أنت قاعد تسجد الأولى أنك تسجد مشان ما تسمع الأذن. قلت والله هو كلامه صحيح لأنك أنت دائما تقرأه ولا تسجد. قال أقول لك بعد اليوم لن أقرأ هذه الصورة أبدا في صلاة جهرية. شوف لن أقرأها أبدا ريحنا. ومرة طلبة علم وشيخهم من الأحساب هذه الذي يجهلون دين الله تعالى صلوا مع بعض صلاة الفجر يوم جمعة. ولما يعني صلى سيد السهو سيد التلاوة وهم ركعوا ولما قام قال الله أكبر استغربوا إيش اللي صار وارتبكوا وصاروا يدفعون بعد ذلك وهو قد يسجد ثاني والثاني هم عرب ارتبكوا في النهاية فاتتهم ركعة وجاءوا إلى الشيخ قالوا الشيخ طيب كيف نسوي؟ قال والله أنا ما أعرف هذا يروح يبقى محرز يقول يعني لا مشيكم أنتم حزبيون نحن سلفيون نحن ماذا كلامنا ما يعجبكم والآن تريدوا فهاتوا شكم جاء الشيخ قلت له ايش سويت؟ قال هو حصل خطأ من دريش المسألة هذه أنا ما مرت علي. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه لابد أن نعلم الناس ونعلم النساء والرجال كيف الاهتمام الصحيح. هذا صلاة مهمة حياة المسلم. ربنا
le cheikh hafidhahullah ta'ala concernant une question d'une sœur par rapport à la manière que l'imam pourrait faire savoir aux sœurs qui ne peuvent pas savoir où il en est dans la prière dans le cas d'une erreur émanant de sa part, comment il pourrait les notifier, leur faire savoir où il est, s'il peut élever sa voix par exemple. Le cheikh hafidhahullah il explique que ce qui survient des gens à notre époque, c'est à cause du fait qu'on ait mis une séparation et une entrave oculaire entre les hommes et les femmes. Il dit à la base, c'est-à-dire que les femmes normalement doivent prier derrière les hommes et voir le dernier rang des hommes. Et c'est ce qui se faisait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le premier rang des femmes était derrière le dernier rang des hommes. Et on préservait de la fitna comme ça. Le fait qu'elles voyaient que leur dos. Et de ce fait, elles pouvaient savoir où on en est dans la prière. Mais depuis qu'on a mis ces entraves, c'est-à-dire des entraves oculaires qui font qu'elles n'ont pas d'accès visuel, elles prient au suivi de la voix, c'est-à-dire qu'elles suivent les tekbirat pour se repérer dans la prière. Mais le problème, c'est que beaucoup d'erreurs peuvent survenir dans ce genre de choses. C'est-à-dire, le cheikh, il explique qu'il y a certaines circonstances où, justement, à partir du moment où elles ne voient pas, elles vont entendre un tekbir qui va les induire en erreur, parce que c'est un tekbir qui est inhabituel. Et il dit, ça arrive quasiment à chaque fois qu'il y a ce qu'on appelle le sujoud de tilawa. C'est-à-dire, lorsque la personne lit un verset du Coran, il est recommandé pour lui de se prosterner. Naam. Et justement, si l'imam se prosterne, ça peut amener la confusion parce que lui va se prosterner, il va se prosterner pour le sujoud, mais au niveau des sœurs, elle pense qu'il est en recours. Et justement, c'est ce qui induit en erreur les gens. Naam. Il dit ça, c'est ça le problème qui va émaner. Donc il dit, ce qui est approprié, c'est-à-dire que s'il y a une séparation qui se trouve entre les hommes et les femmes dans une mosquée, il dit il faut qu'on fasse une ouverture. Si on ne peut pas aller faire prier derrière les hommes, qu'au moins si elles ont une salle alterne dans laquelle il y a une entrave entre les deux, comme un mur maintenant, qu'on fasse une ouverture dans cette séparation-là, qui permet au moins à une des femmes de pouvoir voir le dernier rang ou le rang des hommes, de manière à ce qu'elle sache où sont les hommes, afin qu'elle se calque sur les hommes, et que les autres femmes présentes avec elles se calquent sur elles. Ainsi, les femmes peuvent savoir où on en est dans la prière. Il dit, comment ce serait possible, par exemple, s'il se trompe, ou s'il a rectifié quelque chose dans la prière, et finalement, il est en recours, et elles ne savent pas qu'il est en recours, et il va leur dire quoi? Il va dire Allah Akbar. Est-ce qu'il va leur dire, il va en recours, il dit Allah Akbar, il va en recours, il leur dit, je suis dans le recours? Comment il va les notifier de cela? Elles ne peuvent pas savoir. Donc, le fait que, en la généralité, ceci survient souvent. C'est pour ça que le chef, parmi les anecdotes qu'il a mentionnées, le fait que, par exemple, des fois, il y a eu une histoire que le cheikh mentionne par rapport à un imam. Et ça arrive même des problèmes par rapport au sujoud, ne serait-ce qu'entre les hommes. C'est-à-dire, ne serait-ce qu'entre les hommes, entre eux. Le fait qu'il y avait un imam,
il récitait des versets dans lesquels le sujoud de Tilawa est légiféré dans ce cadre-là. Mais lui, il ne le faisait pas. Il allait en recours. Et ça induisait les gens en erreur. Ça, parce que certaines personnes, pour eux, naturellement, ils se disaient qu'il allait se prosterner. Et ils se prosternaient. Et ça créait une confusion chez les gens. Jusqu'au point qu'il y a un individu qui a fait la nasaha, entre guillemets. C'est-à-dire, il lui a dit, ce qui est attendu de toi, en général, c'est que les gens pensent que tu vas te prosterner pour la prosternation de l'arrestation. Donc, fais-le. Il l'a incité à plusieurs reprises. C'est arrivé à un point où ça a été réitéré pour lui, il a dit, Tayyip, je ne réciterai plus jamais cette sourate. De telle sorte à éviter ce problème. Allah Moussa. Donc le cheikh, après, surtout a conclu sur le fait que ce genre de choses, c'est-à-dire les règles liées à l'imama, c'est-à-dire le fait qu'une personne dirige la mosquée, dirige les prières dans la mosquée, les règles qui sont liées à ce genre de choses, doivent être enseignées aux gens, afin d'éviter ce genre de problème, car beaucoup de gens ignorent ce genre de ahkam. سبحانك اللهم جبنا نبقى لكن طيب يعني في بعض المساجد يعني أجل يعني اتباع الإمام جعلوا يعني تلفاز في غرفة النساء يجي عندهم يعني الآن معرفة يعني بالنسبة إلى أحوال الإمام في الصلاة مع هذا التلفاز ما حكمه
لا لا ما يجوز طيب. هذا مشغل هذا مش في الترجوم مشغل هذه مشغل لا ما يجوز تلفاز لا يجعل لماذا ما رجع لهم صلوا ورانا ايش فيها الرسول عصر الصحابة ونساء الإسلام كانوا يفعلون يصلون ورانا نجعل فتحة إذا شيء في كثير من الدول أنا رأيت في قزاز يعني المرأة ترى الرجل وهو لا يراها العالم تقدم الآن ممكن فيه هذا ولا فيه
نعم.
يجعلوا هنا الزجاج هم يرون وإحنا ما نراه فيه هذا موجود هذا أفضل بالتلفاز التلفاز لا فتنة هذه
نعم السلام عليكم donc le cher a tranché dans la discussion par rapport au sujet de la question qu'il lui fut posée c'est par rapport au fait le jugement vis-à-vis des
c'est une question que
نفس السؤال يا شيخ
نفس السؤال شو ايش الموضوع؟
هذا سؤال يعني بين هذين علاقة
ماشي
بس الموضوع طيب الشيخ حفظه الله mentionne que par rapport à la télévision le fait de mettre une télé dans la salle des femmes qui leur permettrait de suivre l'imam en temps réel et de pouvoir savoir où il en est il dit ça c'est interdit il dit ça c'est interdit d'utiliser cela il dit ce qu'il faut faire déjà, qu'est-ce qui les empêche de prier derrière les hommes? Il dit, ça c'est ce qu'on faisait à l'époque du prophète, les femmes, à cette période de l'islam, faisaient cela, prier derrière les hommes. Si c'est pas possible, le cheikh, il dit, elles font une ouverture. Et on peut même faire justement ce qu'on appelle un miroir sans teint. C'est-à-dire que c'est un miroir qui leur permet, elles, de nous voir, mais nous, on peut pas voir. On voit notre reflet à nous. De telle sorte que l'objectif est atteint, elles nous voient, pour pouvoir justement suivre l'imam et les prières, et nous ne les voyons pas. Donc on évite la fitna par cela.
خلاص
لا
ومن الأفضل الشيخ يستعمل هك مش هك
المهم ترى لو واحد
لأن هكذا لا ترى السجود لكن هكذا ممكن يرى
السجود أي كيفية يكون فيها حصول المطلوب يعني في جزاي يقول له إيش اسمك الجزاي أراك ما تراني دي موجود هذا أراك ما تراني وجود كثير من ذلك
في هذا الحال يعني إذا ما عند النساء معرفة بالنسبة إلى أحوال الإمام في الصلاة هل يجوز لهن يعني كشف الستار واستفتح الباب
هذا سؤال طيب ونحن كان مفروض أن نواصل كلامنا في الموضوع هذا إذا حصل مثل الذي ذكرت أختنا هذه الربكة هذه فعلى كل مرأة أن تصلي على ما يغلب على ظنها من هنا ربكة فإذا كان يعني جميع النساء يرون أن الربكة واحدة تتقدم واحدة أمهم تنفصل على هذه
أو أنه خلاف كل واحد لا تدري، كل واحد يتعمد ما يغلب على ظنها، تجتهد تغلب على ظنها وهي إن شاء الله صلاة صحيحة. واضح؟ عرفت الكلام؟
إما يعني
إذا كان حصل كلهم اتفقوا على أنه فيه خطأ هنا،
نعم،
وروا أن واحدة تقدمت وكبرت على ما يقول بعض الناس
فرق الاتباع،
نعم، هنا يفصلون.
طيب،
ويواصلوا صلاتهم وعلى شيء واحد. وإذا كان كلهم ما يدرون كل واحد تتم صلاته على ما يقول بعض الناس
انفراد،
أيوه، منفرد يقولون انفراد. طيب، لا، وصلاتها
صحيح.
طيب.
Donc le chef, il explique et donne plus de clarification par rapport à cela. Si une confusion arrive au niveau des femmes, elles n'ont pas de moyens de pouvoir savoir où en est l'imam, et qu'il y a une confusion. Il dit il y a deux situations. Soit elles sont toutes conscientes, alors qu'elles sont en train de prier, qu'il y a une confusion avec l'imam, et qu'elles s'en sont rendues compte, une d'entre elles, une des femmes, se met en avant et les dirige. Donc ça veut dire qu'elles se séparent et elles arrêtent de suivre l'imam des hommes. Parce qu'elles se sont rendues compte qu'il y a une confusion avec l'imam et qu'il y a un problème par rapport à son suivi, que son suivi n'est plus possible. Donc une d'entre elles se met en avant et les dirige. Ça c'est si elles sont toutes d'accord sur cette chose-là, entre guillemets, au sein de leur prière. Mais si par exemple il y a une confusion totale, mais chacune a un peu son opinion, il y en a une qui pense qu'on est à tel endroit dans la prière, etc. C'est-à-dire qu'elles sont divergentes dans leur perception de où on en est dans la prière au niveau des hommes. Alors chacune met l'intention de prier seule à présent. C'est-à-dire qu'elle délaisse le suivi de l'imam et chacune continue sa prière par rapport à où elle était et leur prière est valide.
دليل هذه المسألة الأخيرة التي قلناها أن المشروع في الدين الصلاة والتي تقرر في دين الله تعالى من كلام النبي عليه الصلاة والسلام والعلماء أن الإمام إذا عنا مثلا يعني انتقض وضوءه وهو في الصلاة يؤم الناس لا حصلت عنده قاضي لا يجوز أن يتم الصلاة، فهنا يقدم أحد الذين خلفه يقول يا فلان تقدم، فيتقدم هذا يتم الصلاة بهم حيث وقف. إذا كان اللي خلفه لا يعرفون هذا، يا فلان تقدم، قال ما تقدم ولا سكت، ما أحد يفهم المسألة هذه. هنا يقول اللي يصلون أتموا صلاتكم، كل واحد يصلي على ما يغلب على ظنه، فإن واحد بدأ يتقدم منهم وحل محل الإمام يكون إمام لهم. إذا لم يعوا هذا ولم يكن هناك من يخلف الوضع، أتموا صلاتكم، خلاص كل واحد يصلي يتم صلاته على أخوانه. واضح؟ ها؟
Donc le chef حفظه الله تعالى dit et la preuve qui soutient cela. Le fait d'agir assis, dans le cadre, il y a une confusion entre les sœurs et les hommes par rapport au suivi de l'imam. C'est le fait qu'est-ce qui est légiféré de par ce qui est venu dans la sunna et des paroles des gens de science. C'est, par exemple, dans le cadre où l'imam, qui dirige les gens dans la prière, au sein de la prière, c'est-à-dire qu'il a commencé, il a initié l'accomplissement de la prière, il perd ses ablutions. Il ne lui est donc plus permis de prier lui-même, et donc il n'est plus permis de ce fait de diriger les musulmans dans la prière. Comment agit-il? Il quitte la prière en faisant prendre sa place par quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un parmi les prières qui étaient derrière lui prend sa place et continue là où il s'est arrêté. Donc lui, il sort de la prière, interpelle quelqu'un en disant « Toi, Foulen, prends ma place, un tel, prends ma place, etc. » Donc celui qui se trouve à proximité, qui peut prendre sa place afin de diriger les gens où l'imam s'était arrêté. Et dans le cadre, par exemple, les gens qui sont derrière lui, il n'y a personne qui peut prendre sa place parce que, par exemple, ils ne savent pas ce sujet-là. Le fait que quelqu'un peut prendre sa place, etc. Il y a une impossibilité que quelqu'un prenne sa place. Alors, bien qu'il soit sorti de la prière, il s'adresse alors aux gens qu'il dirigeait en leur disant « Complétez vos prières », c'est-à-dire prier individuellement.
لا يأمرهم بالإنتظار حتى يعيد الوضوء. لا. لا ما. الآن هو يصلي هو في وسط الصلاة. لا ما يلزم. ينيب بعد. من يعني تقدم صلي مثل ما قلنا. هذا الانتظار متى؟
إذا كان لم يبدأ الصلاة وهو إمام رد لم يبدأ الصلاة بعد الآن بدأ بيصلي تذكر أنه بدون وضوء وهو إمام رد مثل ما حصل للشيخ حذيفة رضي الله تعالى المدينة يقول انتظروا يروح يتوضا ويجي لكن الآن هو في نص الصلاة وكم من واحد مستعير وراء
الواقعة التي وقعت النبي صلى الله عليه وسلم هو جنوب في أثناء الصلاة عندما تذكر أنه لم يغتسل فأمرهم أن ينكثوا
هذا قبل الصلاة قبل ما يبدأ قبل ما يكمل لم يكن دخل الصلاة
Donc il y a une question complémentaire par rapport à cette chose-là. Est-ce que l'imam ne peut-il pas, c'est-à-dire dans le cadre où la prière a commencé, l'imam a dirigé et il a perdu le wudu durant l'accomplissement de la prière, ne peut-il pas ordonner aux suiveurs de l'attendre, c'est-à-dire de rester à la position où ils sont, afin qu'ils refassent le wudu et qu'ils reviennent? Le shir dit il n'a pas à faire cela. Ceci n'est pas, ne lui incombe pas. Donc ce que le shir a expliqué reste en tant qu'ahkam à appliquer dans cette situation-là. Et dit, cependant, la situation dans laquelle ceci est applicable, ce serait dans le cadre où, par exemple, la prière n'a même pas débuté. C'est-à-dire, par exemple, l'imam s'apprête à diriger la prière. C'est l'imam mis en place pour diriger les cinq prières quotidiennes. Il s'apprête à commencer et il se rappelle qu'il n'a pas l'ordre. Il peut alors être amené à demander à ce que les gens attendent afin que, justement, ils renouvellent l'ordre et qu'ils dirigent la prière depuis le départ avec eux. Et il avait mentionné que c'était ce qui était arrivé à Fadilat Shir Hudayfi, l'imam de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hafidhahullah ta'ala. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله عما خير من شيخ حفظكم الله ورعاكم